أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بالرغم من أننا تدبرنا في هذه الآية إلا أنها تشكل إيجازا هاما لحقائق كثيرة يتعرض لها السياق القرآني في أكثر من موطن. ولذلك فلا بأس بأن نحن بدورنا أن نتوقف عند محطات في هذه الحقائق على أننا سنحيل بحثنا إلى مواطنه في سائر السور القرآنية إن شاء الله. ولكن إلماما عاما قد يكون مناسبا لتوضيح الحقائق التي تتصل بسورة البقرة وبتكوين شخصية الإنسان المتقي، لأن الإنسان المتقي بالتالي بحاجة إلى منهاج عمل. الوصول إلى قمة التقوى ليس بتلك البساطة التي يظن البعض، بحاجة إلى جهاد النفس ومواجهة التحديات وأيضا برنامج واضح العمل ورؤية صحيحة وسليمة للحقائق والأحداث والظواهر التي يمر بها الإنسان. هناك تساؤلات عند المفسرين. أولا، لماذا أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم ولماذا عصى إبليس؟ ثانيا، أين كانت الجنة التي سكن فيها آدم وحواء؟ هل هي جنة السماء أم هي جنة من جنان الأرض؟ والسؤال الثالث، ماذا كانت الشجرة التي نهى الرب سبحانه جدنا آدم وأمنا حواء من الاقتراب منها والأكل؟ ومن ثم ما هي عبرة زلة آدم وحواء بالأكل من تلك الشجرة وكيف أهبطهما ربنا إلى الأرض، وإلى آخر الأسئلة التي يفرضها علينا السياق القرآني. هناك بصيرة جدا مهمة وهي في الواقع محورية في كثير من آيات الكتاب المجيد، وإذا وفق الله الإنسان لفهمها فإنه سوف يفهم الكثير من حقائق الكتاب وحقائق الحياة. البصيرة هي هناك عقبة كأداء أمامك أيها الإنسان، لابد لك إذا أردت أن تتسلق القمة وتصل إلى الذروة لابد لك أن تتجاوز هذه العقبة، وحسب تعبير القرآن تقتحم هذه العقبة، فلا اقتحم العقبة. ربنا يقول في آية كريمة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه العقبة، ويبينها بصورة أكثر تفصيلا في قوله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة وإلى آخر الآيات. هذه العقبة أولا نعرفها سواء شئنا أم أبينا، فإننا نواجهها وتواجهنا وتقف سدا منيعا أمام تقدمنا في مسير الرب سبحانه وتعالى، أي في سلوكنا إلى عرفان الله سبحانه وتعالى. هذه العقبة كيف نستطيع أن نقتحمها؟ نقتحمها بالتسليم والطاعة المطلقة لمن أمر الله سبحانه وتعالى بالتسليم له والطاعة له. هذه نقطة مهمة. تعبير آخر بقبول الولاية. كل إنسان حينما تقول له أعبد ربك، يقول أنا أعبد ربي، ربي خالقي رازقي إليه مصيري، كيف ما أعبده؟ أعبده. طيب تعبده؟ قال إيه. قال خب اسمع كلام هذا، إهنان يتوقف. جاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أمرتنا بأن نصلي فصلينا، نزكي زكينا، نحج حجينا، ما اكتفيت بذلك حتى جبت ابن عمك وقلت هذا من بعدي خليفة من بعدي وليكم، هل هذا منك أو من الله؟ قال: من الله، الله أمرني بذلك. قال: اللهم إن كان هذا هو الحق فأنزل علينا عذابا. ما طلع من المسجد إلا فالصخرة السماوية جت براسه هلك راح. يعني صلاة صليت، زكاة زكيت، حج حجيت، وين توقفت بالتسليم لمن أمر الله أن تسلم له؟ ليش؟ إبليس كان يعبد الله كم؟ ما أدري، آلاف السنين، يسجد يسبح يقدس لله إلى آخر. في لحظة الامتحان الصعب فشل، ما استطاع أن يستمر. ليش ما استطاع أن يستمر؟ لأنه ما استطاع قبل إذن بالسيطرة على كبره، أو بالتعبير القرآن الأصح على استكباره، استكبر وبالتالي على كفره. هاي ثلاث مفردات جاءت في هذا السياق: أبى، استكبر، وكان من الكافرين. أولا رفض أمر الله، تمرد على الله، تمرد على القيادة العليا لكل الخلائق رب العزة. أبى، وليش أبى؟ استكبر يعني قال أنا أفضل من عنده، أنا من أنت؟ مهما كان عندك من قوة فأنت بالتالي مخلوق، بالتالي كل هذه القوة التي تملكها هي من الله مو منك، الله أعطاك. كيف تستخدم هذه القوة التي ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياها في مواجهة ربك؟ كيف؟ هاي سكوة. وفي نهاية المطاف كفر. يعني شنو الكفر؟ يعني هذا انتهى به إلى الكفر بالله، يعني ابتداء من الرفض والإباء واستمرارا مع الاستكبار وانتهاءا بالكفر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. هاي الآية 34. من هنا أصبحت هذه عبرة كبيرة للإنسان، حينما ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسول الناس قالوا إلهنا قبلك إلك، بس هذا ما يقبله. ليش؟ واحد قال لأنه هذا مو من جماعتنا، من قبيلتنا، من كذا، من قومنا. واحد قال ما عنده فلوس. شنو عيسى ابن مريم؟ كان يقولون أهل مكة، المستكبرون في أهل مكة كانوا يغمزون في قناة السيد المسيح سلام الله عليه. فرعون يقول شنو هذا طيعة؟ أنا الأملاك عندي، هو منه؟ كل هذه حالات الاستكبار التي ظهرت عند الناس في الوقت كانت هي على نفس خط إبليس. استكبار فرعون، اعتمد على ما يملكه من الأموال والإمكانات والسلطة، وذاك اعتمد على ما يملكه من جنود وأولاد وكذا، كل واحد شكل. وإذا تدبر في القرآن نجد أن محو تمرد الناس على الأنبياء وتعرضهم للرسالات وبالتالي العقاب اللي نزل عليهم هو هذا، هاي عبرته. هذا صعب، صعب، لأنه حينما نقول النبي واحد بشر مثل الناس، بشر نتبعه؟ لا. تتبع البشر وتطيع البشر وتسلم نفسك للبشر لأن الله أمرك، يعني في النهاية أنت تعبد الله. هذا السجود لآدم سواء كان سجود بمعنى في وضع الجباه على الأرض أو أي شيء آخر، بالتالي هذا السجود ليس لآدم، لله عن طريق آدم. هؤلاء اللي حتى الآن لا يستطيعون فهم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو فهم زيارة الأولياء الأئمة والأولياء. هؤلاء أيضا في قصة لطيفة، أن ظهر إبليس لنبي الله نوح سلام الله عليه، تكلم مع كلام حديث طويل حسب ما أتذكر أو لأحد الأنبياء الآخرين، بالتالي سأل منه أن يدعو الله بأن يتوب عليه. فهو سأل ربه، قال ما في مشكلة، فليسجد لقبر آدم، قبر آدم وأنا أغفر. العجيب إلى ما سجدت الآن أسجد القبر؟ هذا اللي قلت ليش تروح زيارة الإمام الحسين تحت قبته تدعو الله، هو نفسه نفس الفكرة نفس الحالة النفسية، حالة الاستكبار، عدم قبول الله. ويبدو لي من المناسب جدا أن نقرأ هنا جزءا من تفسير هذه الآية في حديث شريف مذكور في تفسير البرهان، وجدا مهم أنه في هذه الآية تأتي هذه الكلمات: في تفسير البرهان رواية مأثورة عن ابن الفارسي، وهو من أجلاء قدماء الإمامية من علمائها ومتكلميها، روى في كتابه المعروف بروضة الواعظين عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: حج رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة وقد بلغ جميع الشرائع، يعني أكمل إبلاغ جميع الشرائع لقومه، ما خلا الحج والولاية، فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال له: يا محمد، إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك إني يقول ربنا سبحانه وتعالى لجبرائيل للنبي: يا محمد، إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك إني لم أقبض نبيا من الأنبياء ورسلي، أي لا يموت نبي أو رسول إلا بعد إكمال الدين وتأكيد حجتي، وقد بقي عليك من ذلك فريضتان مما يحتاج أن تبلغها أو تبلغهما قومك: فريضة الحج وفريضة الولاية والخلافة من بعدك، فإني لم أخل الأرض من حجة ولن أخليها أبدا، أو ولن أخليها أبدا، وإن الله يأمرك أن تبلغ قومك الحج تحج، ويحج معك كل من استطاع السبيل من أهل الحضر وأهل الأطراف والأعراب، وتعلمهم من حجهم مثلما علمتهم من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم، وتوقفهم من ذلك على مثال الذي أوقفتهم عليه من جميع ما بلغتهم من الشرائع، يعني تبين لهم الحج بصورة كاملة ومن خلال سيرتك يا رسول الله العملية، تكون قدوتهم في الحج. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد الحج، وأن يعلمكم من ذلك مثل ما علمكم، مثل الذي علمكم من شرائع الدين، من شرائع دينكم، ويوفقكم ويوقفكم من ذلك على ما أوقفكم عليه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله، وخرج معه الناس وأصغوا إليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا مثله، فحج بهم، فبلغ من فبلغ من حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب صاروا 70,000 إنسان أو يزيدون على نحو عدد أصحاب موسى 70,000 الذين أخذ عليهم موسى بن عمران سلام الله عليه بيعة هارون، فنكثوا واتبعوا العي السامري. كذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة العلي عليه السلام بالخلافة على عدد أصحاب موسى. ثم يبين أنه بعدما حج رسول الله وعلمهم معالم الحج كلها، فأتاه جبرائيل وقال الآن تبلغ الولاية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا جبرائيل إني لأخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبل قولي في علي، فرحل. فلما بلغ غدير قم قبل الجحفة بثلاثة أميال أتاه جبرائيل عليه السلام على 5 ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهار والعصمة من الناس، وقال يا محمد صلى الله على محمد وآله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويقول لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إلى أن قال وإن لم تفعل فما أدركت رسالته والله يعصمك من النار. فبلغ رسول الله أمر الولاية. إذن قصة الولاية أنها كانت هي ترتبط بعبادة والطاعة. الطاعة الحقيقية للإنسان ليست الخضوع لله ظاهرا أنه يخلي جبهته على الأرض. الطاعة الحقيقية للإنسان بطاعة من أمر الله بطاعته. نحن نقرأ هذه الآية الكريمة مرات عديدة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ماذا تعني كلمة وسلموا تسليما؟ يعني صلوا عليه واقبلوا بطاعته، سلموا له. لا معنى سلام نقول سلام، هو سلام يقول واحد بصراحة. أساسا الولاية فيها 3 خصائص. الأولى الولاية تكرس عبادة الله، يعني تقتل النفس الأمارة بسوء وتجعل الإنسان فوق العصبيات فوق الحواجز، فيكون قد عبد الله وحده. ثانيا الولاية تجعل عبادة الله تمتد إلى سلوك الإنسان. يعني فالواحد يقول أنا أعبد الله، طيب صلي صوم اعمل فلان شيء جاهد في سبيل الله، ما يعقم، هذا مو عباده. الولايه هو الصيغه العمليه لعباده الرب سبحانه وتعالى. وثلاثه افه الولايه العصبيه الانانيه الاستكبار، وهي افه العباده. وبالتالي هذه العقبة الكبرى اللي يجب علينا أن نتجاوزها. والولاية دائمة في كل وقت وفي كل زمان، لا بد لله سبحانه وتعالى في خلقه من حجة يطاع بإذن الله، وإن لم يفعل فمعناته أنه يكتب اسمه في قائمة إبليس كما لم يفعل إبليس. وهذه إجابة على سؤال طرحناه في بداية الحديث حول عبرة السجود لآدم. وهناك تساؤلات أخرى سوف نتعرض لها بإذن الله في أحاديثنا القادمة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.